طيب إن اشتبه الماء النجس بالطاهر يقول تيمم ولم يجوز استعمال أحدهما. مراده بالطاهر هنا بالطهور، مراده بالطاهر هنا الطهور، اشتبه نجس بطهور ولم يعرف أيهما الطهور، فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا 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 يتوضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه. لماذا؟ لانه الان غير قادر على استعمال الطهور، غير قادر، ليس عنده علامات ولا قرائن نعم يرجح بها ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس، فهو عاجز عن استعماله حسا او شرعا. شرعا عاجز عنه، اذن يعجل الى التيمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. في رواية أخرى يقول المؤلف ولم يجوز له استعمال أحدهما سواء كثر على الطاهر أو لم يكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى، لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه طهور. والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر. فإذا كان مثلا عنده خمسة أوان، ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان، وشك أيهما الطاهر من النجس، فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه. أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحرى حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحدة. شف التعليل، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. هذه قاعدة، وتذكرون الآن لو أن أحدكم ينتدب إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول كتاب، اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيح الضرورة، إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيح الضرورة فإنه لا يجوز التحري، لأنه ليس هناك ضرورة يتحرى. أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيح الضرورة فهنا يتحرى. مثاله اشتبهت ميتة بمذكات وهو الآن مضطر يأكل ما عنده شيء يأكله، فهنا نقول تحر، لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا. فهذا القاعدة والضابط، لأنه إيش؟ اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. طيب، رجل أراد يتزوج، أراد أن يتزوج، واشتبهت أخته بأجنبيات، أخته معها نساء وهو يريد أن يتزوج، واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه، ماذا نقول؟ يجب التجنب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة. إذن هذه قاعدة مفيدة، وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا. ها؟ إيش؟ أمس عيناكم قبل؟ إيه طيب. ها؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت. في الزاد. كيف الزاد؟ ها؟ المهم الآن أنت ملتزم حقات الكافي، خلص أجل أجل تعاون أنت ويا الأخ شرافي إذا كان ترغبون. طيب، يقول كما لو كان النجس إلى آخره. نعم، أما التعليل الأخير فهو يعني ما هو ظاهر جدا، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اشتهاءه وفروض الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسته، معلوم إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به، ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس والماء هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين، فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس، وإن توضأ بالثاني من غير أصل أثر طيب لتوضأ بما يعتقد نجاسته، فإذا كان يعتقد نجاسته وش يلزمه؟ غسل الأثر، غسل الأثر. الإعادة ما يلزم الإعادة لأنه توضأ باجتهاد، لكن يلزمه غسل الأثر، غسل أثر الماء الأول، لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر. يقول فإذا توضأ بالثاني من غير غسل الأثر الأول تنجس يقينا، صح. لو لم يغسل الأول أثر الأول وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا، لأن الثاني يلاقي النجاسة فيكون نجسا، وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا. نعم. وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، سد عندكم. وفيه حرج ينتفي بقوله تعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، فتركهما أولى. على كل حال هو نقول الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحري فإنه يتحرى، ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، والتحري لا شك أنه يغلب الظن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان لحقا أذكره قبل القاعدة، إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنحن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور. هنا الأخوان يقولون إن السؤال في آخر الوقت. كل يوم نبينا نمشي. شيخ حط إعلان في هذا فوق. كل فقرة فيها سؤال. يقول إلى صارت فقرات كثيرة. كل تعليق في سؤال واحد جد. كل تعليق في سؤال واحد. أن سألت. نعم يا علي. إيه؟ لكن لو شك بعد أن فعل شك وتردد ما يطرح إلى قال أنا الآن ما أقدر إني أتوضأ بالأول، أنا ما أقدر أتوضأ بالأول، يقول إذن لازم تتحرى. على كل حال القول الصحيح يستريح، صاحب القول الصحيح يستريح، نقول متى أمكن التحري فإنك تتحرى. نعم. وإذا تحريت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس فليس عليك شيء.